لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله فيمن عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ونحن على موعد الليلة إن شاء الله مع البدء في تفسير سورة طه، وهي سورة مكية شأنها شأن السور المكية في الاهتمام بترسيخ العقيدة وبيان أصول الدين وأركان الإيمان، وقد ركزت على الأصول الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث بعد الموت. استفتح الله تبارك وتعالى بمقدمة وخاتمة، كان بينهما قصتان: القصة الأطول ذات المساحة الواسعة في السورة، قصة موسى عليه السلام، والقصة الثانية قصة آدم عليه السلام. في المقدمة حدثنا الله تبارك وتعالى عن الوحي والقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام، وختم المقدمة بقوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وفي مقدمة قصة موسى عليه السلام قال تعالى: فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فدلت مؤخرة مقدمة السورة مع مقدمة قصة موسى على أن ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو ما دعا إليه موسى عليه السلام من توحيد الله عز وجل. فالتوحيد هو دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك اتفقت كلمة الأنبياء في دعوة أقوامهم على كلمة واحدة، وهي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. المناسبة بين سورة طه والسورة التي قبلها وهي سورة مريم أن في سورة مريم ذكر الله تعالى قصص الأنبياء والمرسلين، كان من هذا القصص المبسوط ومنه الموجز ومنه ما بين المبسوط والموجز. كان في سورة مريم قصة يحيى أو قصة زكريا ويحيى ولده
وعيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام. كانت هذه القصص مبسوطة مطولة، وكان منها القصص الموجز المجمل كقصة موسى عليه السلام، وكان منها ما بين المبسوط والموجز كقصة إبراهيم عليه السلام. فجاءت هذه الصورة صورة طه وتلتها صورة الأنبياء، ففصل الله تبارك وتعالى في الصورتين ما أجمله في صورة مريم. وتكاد صورة طه أفردت لقصة موسى عليه السلام، إلا أنها كما أشرت في آخرها ذكر الله تعالى شيئا من قصة آدم عليه السلام، وهو لم يذكر في صورة مريم إلا باسمه، لم يذكر في صورة مريم إلا باسمه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم فقط. فجاءت سورة طه ليقص الله علينا شيئا من نبأ آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إلى آخره. وفصل الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء أيضا قصص الأنبياء الذين أشار إليهم في سورة مريم. ومن المناسبة بين السورتين أن سورة مريم ختمت بالحديث عن القرآن، وسورة طه استفتحت بالحديث عنه. ختمت سورة طه أو سورة مريم بقول تعالى: فإنما يسرناه، أي القرآن، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. واستفتحت سورة طه بقوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ومن المناسبة بين السورتين أن كلا منهما استفتح ببعض الحروف الهجائية المقطعة. سورة مريم استفتحت بقول تعالى: كاف ها يا عين صاد. وسورة طه استفتحت بقول تعالى: طه. وهذا ما يمكن قوله في هذه المقدمة لهذه السورة الكريمة سورة طه. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. طه حرفان من حروف الهجاء المعروف، الطاء والهاء، وهما مثل طاسين وياسين وحاميم. وقد أشبعنا القول في سر وجود هذه الحروف الهجائية المقطعة في أوائل السور، وقلنا أن المراد إبطال قول المشركين إن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن. فقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. والدليل عجزكم عن الإتيان بشيء من مثله، مع أنه مؤلف من هذه الحروف الهجائية التي يتألف منها كلامكم، ومحمد واحد منكم، لسانه لسانكم ولغته لغتكم. فلو كان افترى فاتوا بصورة من مثله إن كنتم صادقين. فلما عجزتم كان محمد أعجز، فالواحد لا يقوى على ما تعجز عنه الجماعة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الرحمن وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ظن بعض الناس أن طه من أسماء النبي صلى الله وسلم، ولذلك تسموا به، كما ظنوا أن ياسين من أسمائه صلى الله وسلم فتسموا به. والصحيح أن طه وياسين حرفان من حروف الهجاء المقطعة كما أشرنا: طه ياسين طاسين حاميم، حروف مقطعة ليست من أسمائه عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس بعدي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلم يسم نفسه طه ولا ياسين. قالوا: إن الله قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فخاطبه بعد النداء: طه، يعني يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قلنا إن سورة مريم استفتحت بالخمسة أحرف المذكورة: كاف ها يا عين صاد، وبعدين خاطب أيضا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فما حدش قال إنك اسم من أسمائي كاف ها يا عين صاد. فطه حرفان من حروف الهجاء المقطعة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الشقاء معناه العنت والتعب والنصب واللغوب،
الشقاء معناه التعب والنصب والعنت واللغوب. في آخر السورة قال الله تعالى لآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. انت جات الجنة بتاكل وتشرب مبسوط لا بتشتغل ولا بتعمل نتيجة، لو خرجت من الجنة ستشقى، هتتعب بقى، هتدور على رزقك وتدور تشتغل وتدور رزقك عشان ايه عشان تحصله، فهتتعب. فالشقاء معناه التعب والعنت والنصب واللغوب. وقد وللمفسرين في قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قولان. الأول أن الله تعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقام صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه سنة كاملة حتى تفطرت أقدامهم. فقال تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وتتعب هذا التعب في قيام الليل، الآن خفف الله عنكم فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. فهذا القول الأول المفسرين في قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتتعب وتنصب وتجهد نفسك في العبادة إلى الحال التي بلغتها أن تتفطر قدمك من القيام في الصلاة، هون عليك الآن خفف الله عنكم فاقرأوا ما تيسر منه. ويؤخذ من هذا أن على العابد أن يأخذ نفسه بالرفق في العبادة وأن لا يكلفها ما لا تطيق وأن لا يكلفها ما يشق عليها فتعجز عنه، فإن الدين متين فأوغل فيه برفق، وإن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالتشديد على النفس في العبادة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أنس قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فليس بحاجة إلى أن يجهد نفسه في العبادة، أما نحن فلم ننل هذا العهد والوعد فلابد أن نجهد أنفسنا في العبادة لعل الله يغفر لنا. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل لا أرقد، وقال الثاني وأنا أصوم الدهر لا أفطر، وقال الثالث أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال بلى يا رسول الله. قال فهون عليك قم وارقد وصم وأفطر. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال صم صيام داود. قال قلت وكيف كان صيام داود؟ قال نصف الدهر يصوم يوما ويفطر يوما. فمضى على ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص حتى إذا بلغ من الكبر عتية وصار الصوم يشق عليه، ندم وقال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني صيام 3 أيام في الشهر حلو خالص رضا، بس ربنا يديمها نعمة. ها أيوة. فقال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الشاب العابد المتعبد ألا يجهد نفسه في العبادة، فإن أحب الأعمال الله أدومها وإن قل. هتجهد نفسك وهتتعب نفسك، مش هتكمل، مش هتكمل، هتبطل، هتبطل وهتنقطع عبادتك، وهذا أمر مكروه. مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله، قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فلما تأخذ نفسك بالرفق تستمر وتداوم وتصل النهاية كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولازم تعرف انك انت كشاب النهاردة، انت شاب بصحة وعافية وقوة وفتوة، مع تقدم السن هيتغير الحال، هيتغير الحال. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلما تلزم نفسك انت بأعمال وانت قادر عليها الآن، مع طول العمر وتقدم السن وضعف البدن ستعجز عما انت عليه الآن قادر. فأفضل شيء ان تأخذ نفسك بالوسطية، تأخذ نفسك بالوسطية، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد يوما فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب تصلي نشاطها فإذا فترت تعلقت به. هذا حبل يا زينب شداه بين العمودين، طول ما هي نشيطة بتصلي، وسبب تحس انها تعبت كده ومش قادره عشان ما تقعدش تتعلق بالحبل واقفه عشان تصلي وهي قائمه. وقال: حلوه ليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر فليقعد او فليرقد. يبقى ما انزلنا عليك القران لتشقى بالعباده وترهق نفسك بها وتجهد نفسك فيها وتكلف نفسك منها ما يمسك منه النصب والتعب واللغوب. والقول الثاني: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قالوا: كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على دخول الناس في دين الله، كان حريصا كل الحرص على إسلام الناس، لأنه يعلم يقينا أن من أسلم وجهه لله دخل الجنة ومن أبى دخل النار. فكان حريصا جدا على أن يسلم الناس كلهم لينجوا من النار، كما قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه وهو يذبهن عنها وهن يتقحمن فيها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي. الواحد لما يولع شوية دخان تلاقي الناموس وغيره جاي يقع في النار، ما مهشيته بتهش، يقول: أنا كذلك آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتوا في النار غصب عني. فكان حريصا جدا على إسلام الناس حتى بلغ به هذا الحرص على أن بلغ القلب في الحزن في قلبه مبلغا. فقال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا حيث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، هتهلك نفسك يا نبينا على عدم إيمانهم، هتهلك نفسك لكفرهم وعدم إيمانهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم ما يصنعون. لا ترهق نفسك ولا تحزن ولا يحزنك كفرهم، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنت حملت رسالة وبلغتها وأديتها بكل أمانة، ما قصرت ولا آليت جهدا في تبليغ الدعوة وهداية الناس، لكن التوفيق مش بإيدك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وتتحسر وتتأسف على عدم إيمانهم، إن عليك إلا البلاغ وقد فعلت. ويؤخذ من هذا القول الثاني في تفسير الآية أن على الداعية ألا يحزنه إعراض الناس عنه. الداعية إذا قام بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبذل جهده في ذلك، ولكن الناس أعرض عنه، لم يقبل الناس عليه، لم يسمع الناس منه، لم يتبعوه، لا يجوز الداعية أن يحزن لذلك، لا يجوز الداعية أن يحزن لذلك ولا أن يحزن على الناس. هو قد قام بما فرض الله عليه، هو قد قام بما فرض الله عليه. العلماء يقولون الدعوة لها ثلاثة أهداف. لماذا ندعو إلى الله؟ لماذا ندعو إلى الله؟ لثلاثة أغراض، لثلاثة مقاصد، لثلاثة أهداف. الهدف الأول إقامة حجة الله على العباد، فإن الله قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وعشان كده يوم القيامة أهل النار لما يساقوا إليها يقالهم ألم يأتيكم نذير؟ قالوا إيه؟ قالوا بلى. ألم يأتيكم رسل منكم؟ قالوا بلى. فأول هدف من أهداف الدعوة هو إقامة الحجة لله على العباد، رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والهدف الثاني القيام بما فرض الله علينا من الدعوة إليه، القيام بواجب الدعوة الذي فرضه الله علينا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فنحن نقوم بما فرض الله علينا، بنأدي الواجب الذي أوجب الله علينا هو الدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر. والهدف الثالث والمقصد الثالث هو هداية الناس، هو هداية الناس. وهذا الهدف ليس بيد الداعية وإنما هو بيد صاحب الدعوة والمكلف بها، وهو الله سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. هذه هدف الدعوة الثلاث. الآن لما الداعية يقوم بواجب الدعوة إلى الله، كم هدفا حقق؟ حقق هدفه، قام بما فرض الله عليه من وجه الدعوة وأقام الحجة على العباد. طيب أنت لما تجيب 75% تبقى ناجح ولا لا؟ ناجح وبتفوق كمان. يبقى الأمر الثالث اللي هو مش بيديك ده، أنت لا حرج عليك، هتحزن عليه ليه بقى؟ هتحزن عليه ها؟ لا يحزنك إعراض الناس عنك، لا يحزنك عدم جلوس الناس إليك، لا يحزنك عدم قعود الناس إليك، لا يحزنك أن لا يتبعك أحد. هل أنت مهما بلغت تكون أفضل من الأنبياء؟ أبدا. نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت عليه الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه إيه؟ وليس معه أحد. نبي مبعوث من الله إلى قوم يدعوهم لم يستجب له أحد. النبي قصر؟ ما قصر، النبي أدى الرسالة ها؟ ولذلك إخواني لا تعرف الحق بكثرة الرجال، لا تعرف الحق بكثرة الرجال، ولا تميز الباطل بقلة الرجال، بالعكس أتباع الباطل كثر وأتباع الحق قلة. فلا يحزنك أن تكون قاعد تدرس مسجدك مثلا كإمام تعطي درس قدامك اثنين، حلو خالص، اثنين تعلمهم إن شاء الله كده يبقوا طلاب علم وكل واحد يعلم كمان اثنين، حتنتشر الدعم. مش مشكلة خالص. نحن لسنا جمهوريين، نحن لسنا جمهوريين نعتد بالجمهرة وبالكثرة، الجمع مليان والجمع فاضي، دي مش مسألتنا، دي مش واجبنا، ده مش واجبنا، ده احنا واجبنا ندرس. اما من يسمع ومن لا يسمع، ومن يقبل ومن لا يقبل، ومن يهتدي ومن لا يهتدي، ده مش علينا. يبقى هذان قولان العلماء في تفسير قوله تعالى ما انزلنا عليك القران لتشقى، وما يستفاد من كل منهما. وفي قوله تعالى ما انزلنا عليك القران لتشقى، نفى الله تعالى ان يكون انزل القران على نبيه ليشقى. يبقى هذا النفي يستلزم ايه؟ ثبوت ضده، ثبوت ضده. لما ربنا يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالح، من امن بالله وعمل الصالح فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما ينفع عنهم الخوف يبقى اثبت لهم الايه؟ الامن. ولما ينفع عنهم الحزن يبقى اثبت لهم الايه؟ الفرح. فلما ربنا يقول ما انزلنا عليك القران لتشقى، يبقى مفهوم مخالفه ايه؟ انزلنا عليك القران لتسعد مش لتشقى. انت تعب نفسك ليه؟ احنا ما انزلنا عليك القران لتشقى، بل انزلناه لتسعد. يبقى القران انزل لسعاده الناس، ولا سعاده الا في القران، لا سعاده للناس في الدنيا وفي الاخره الا في القران، ولا فلاح ولا نجاح ولا صلاح للناس في الدنيا وفي الاخره الا في القران. ولذلك سياتي اخر السوره قوله تعالى لادم وإبليس قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي والقرآن فلا يضل ولا يشقى. فالسعادة كلها في القرآن الكريم، السعادة كلها، الهناء كله، الفرح كله، السرور كله، الطمأنينة كلها في رحاب القرآن. يقول ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما أنزلناه لتسعد. فسعادتك في اتباع القرآن، سعادتك في العمل بالقرآن، سعادتك في أن تحل حلاله وتحرم حرامه وتقف عند حدوده. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. التذكير معناه الوعظ، التذكير معناه الايه؟ الوعظ. يقول لك ذكرنا يا شيخ، ذكرنا يعني اوعظنا، ذكرنا اوعظنا، اوعظنا يعني ذكرنا. فالتذكرة معناه الايه؟ الموعظة. التذكير معناه الوعظ، والمذكر هو الواعظ، والمذكر هو الايه؟ الواعظ. وقد سمى الله تعالى النبي مذكرا، وسمى القرآن إيه؟ تذكرة. سمى الله النبي مذكرا وسمى القرآن إيه؟ تذكرة. فقال له عليه الصلاة والسلام فذكر إنما أنت مذكر. وسمى القرآن تذكرة فقال كلا إنه تذكرة، كلا إنه يعني القرآن، كلا إنه تذكرة. وقد عاب الله تبارك وتعالى على المعرضين عن القرآن الكريم فقال فما لهم عن التذكرة، يعني عن القرآن، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. إلا تذكرة، ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة. فلذلك يجب على المذكرين والواعظين والدعاة أن يعلموا أن التذكرة تكون بالإيه؟ بالقرآن. قال تعالى فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن، وقال وقال الله لرسوله وأوحي إلي هذا القرآن لإيه؟ لأنذركم به ومن بلغ. وقال قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. وقال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. يبقى المذكر هو الواعظ، والتذكرة هي الموعظة، والقرآن هو الموعظة. القرآن تذكرة وإيه؟ وموعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم إيه؟ موعظة من ربكم. يبقى التذكرة هي القرآن والموعظة هي القرآن. يبقى الذي يريد أن يعظ يعظ بالقرآن، والذي يريد أن يذكر يذكر بالإيه؟ بالقرآن. لكن مع كون القرآن موعظة للناس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، إلا أن الله قال هنا إلا تذكرة لمين؟ لمن يخشى، لمن يخشى. فخص أهل الخشية بالتذكرة، مع إن القرآن تذكرة لكل الناس، إلا أن الله خص أهل الخشية بها لأنهم الذين انتفعوا، لأنهم الذين إيه؟ انتفعوا بالتذكرة، هم الذين سمعوا التذكرة فانتفعوا بها وعملوا بها. أما من لا يخشى فإنه سمع ولم يعمل، يبقى كأنه إيه؟ كأنه ما سمع، كأنه ما سمع لم ينتفع، يبقى كأنه لم يسمع أصلا. فلما كان الذين يخشون ربهم هم الذين ينتفعون بالتذكرة خصهم بالذكر، فقال إلا تذكرة لمن يخشى. فالذي يخشى الله تبارك وتعالى هو الذي إذا ذكر تذكر، وإذا وعظ اتعظ. أما الذين لا يخشون ربهم فإن الله قال عنهم وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا ذكروا إيه؟ لا يذكرون. والله تبارك وتعالى قد خص أهل الخشية بالتذكرة في مواضع كثيرة من كتابه. قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من؟ سيذكر من يخشى. وقال سبحانه إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. وقال إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالإيه؟ بالغيب. فأهل الخشية من الله، أهل الخوف من الله، هم الذين إذا ذكروا تذكروا، وإذا وعظوا اتعظوا. هم الذين يحضرون مثل هذه المجالس عشان يسمعوا كلمة خير ينتفعوا بها ويعملوا بها. فبشره بمغفرة وأجر كريم. فبشره، بشر هذا الذي يخشى الله وينتفع بالتذكرة وبالموعظة، بشره بمغفرة وأجر كريم. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيلا مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نزل تنزيلا، نزل إيه؟ تنزيلا. وقد صرح ربنا سبحانه بقوله في ذلك بقوله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ها؟ وما أرسلناك عليهم وكيلا. قال إيه؟ ونزلناه تنزيلا، ونزلناه تنزيلا. فقوله تعالى هنا تنزيلا مفعول مطلق لفعل إيه؟ لفعل محذوف، يعني نزل الله القرآن إيه؟ تنزيلا. تنزيلا ممن؟ ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الله تبارك وتعالى أضاف التنزيل إلى بعض أسماء الحسنى في مواضع من كتاب. في أول الزمر قال تنزيل الكتاب ممن؟ من الله العزيز الحكيم. في أول غافل قال تنزيل الكتاب من مين؟ من الله العزيز العليم. في أول فصلت قال إيه؟ تنزيل من الرحمن الرحيم. فأضاف الله تعالى التنزيل إلى بعض أسمائه الحسنى. هنا قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. لماذا لم يقل تنزيلا من الرحمن الرحيم، تنزيلا من العزيز الحكيم، من العزيز العليم كما قال في موضع أخرى؟ قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. قال العلماء: إن الله تبارك وتعالى خلق الأرض والسماوات العلى وأحكم خلقهن، وأحكم خلقهن، وإحكام الخلق في السماوات والأرض إحكام محسوس ظاهر، إحكام محسوس إيه؟ ظاهر. فالله تبارك وتعالى قال: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. عدم التفاوت يدل على الإيه؟ على الإحكام. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فالله تعالى خلق الأرض والسماوات العلى فأحكم خلقها، وهذا الإحكام قدامكه، قدامك الظاهر محسوس اهو. فقال: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، يقول: إن الله تعالى أحكم تنزيله كما أحكم خلقه. إن الله تعالى أحكم تنزيله كما أحكم إيه؟ كما أحكم خلقه. كما أحكم خلقه كما ترون وتشاهدون، فإنه قد أحكم إيه؟ تنزيله، وهو القرآن الكريم. ولذلك قال تعالى: كتاب أحكمت آيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال ياسين: والقرآن إيه؟ والقرآن الحكيم. وقال: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فالذي أنزل القرآن هو الذي أحكم خلق السماوات والأرض، وإحكام الأرض والسماوات العلى ظاهر لكم محسوس. فالذي أحكم خلقه أحكم أمره، فالذي أحكم خلقه أحكم إيه؟ أمره. ولذلك كثيرا ما يجمع الله تعالى بين الخلق والإيه؟ والأمر، كما في قوله: ألا له الخلق والأمر. وكما في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فكثيرا ما يجمع الله تعالى بين الأمر والخلق ليقول للناس: لا خالق لكم إلا الله. فلا يجوز أن تتلقوا الأوامر والنواهي إلا من خالقكم. ألا له الخلق والإيه؟ والأمر. ما تاخدش أوامرك من غير اللي خلقك، ما تاخدش أوامرك من غير إيه؟ من غير اللي خلقك. الذي خلقك هو الذي له أن يأمرك وينهاك، وحقه عليك أن تسمع له وتطيع، تأتمر بأمره وتنتهي عما نهاك عنه. لكن غير ما من خلقك إذا أمرك وكان أمره مخالفا لخالقك الذي خلقك فلا طاعة له، لا طاعة المخلوق في معصية إيه؟ في معصية الخالق. إذا مصدر التنزيل، مصدر الأوامر والنواهي، هو من الله سبحانه وتعالى الذي له الخلق والإيه؟ الذي له الخلق والأمر. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ومن الذي خلق الأرض والسماوات العلى؟ الرحمن. الرحمن على العرش استوى. الرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الخاصة به كاسم الله. وقد سوى الله تبارك وتعالى بينما فقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وفي سورة مريم لما قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قلنا: هل تعلم هناك من يسمى الله غيره؟ هل تعلم أن هناك من يسمى الرحمن غيره؟ ها؟ فدما ليس له سمي فاعبده وحده سبحانه وتعالى ولا تشرك بعبادتي أحدا. الرحمن اسم من أسماء الحسنى الخاصة به التي لا يجوز أن يسمى بها غيره. قد يوصف الإنسان بالرحمة لكن لا يقال له رحمن، وإنما يقول لصاحب الرحمة إيه؟ رحيم. رحيم، الرحيم يطلق على الله وعلى إيه؟ وعلى من اتصف بالرحمة من عباده. الله تبارك وتعالى سمى النبي رحيما، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فسمى الله النبي رحيما، ولكن لم يسميه رحمن، فلا يسمى بالرحمن إلا الله. ولذلك لما تجرأ الكذاب مسيلمة فسمى نفسه رحمن اليمامة دمغه الله بالكذب إلى يوم القيامة، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. الرحمن على العرش استوى. العرش في اللغة السرير الذي يكون للملك، كما قال تعالى عن بلقيس ملكة سبأ: ولها إيه؟ عرش عظيم. وعرش الرحمن عز وجل سرير عظيم له قوائم أربع تحمله الملائكة، وهو سقف المخلوقات كلها كالقبة فوقها. عرش الرحمن عز وجل سرير له قوائم أربع تحمله الملائكة، هو سقف المخلوقات كلها كالقبة فوقها. أما حمل الملائكة له فقد قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، الحتة اللي عند حضرتك بريش فتر دهية، ما بين شحمة أذن الملك وعاتقه مسيرة 700 عام. والدليل على أن العرش له قوائم أربع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني من بين الأنبياء. واحد من الصحابة ماشي في السوق في المدينة سمع يهوديا يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. فقال له: ومحمد؟ واصطفى كمان موسى على محمد. وأخذته الحمية لرسول الله فلطم اليهودية لطمة: ازاي تقول ان الله اصطفى موسى على كل البشر؟ محمد افضل من موسى وكل الانبياء. فجاء اليهودي يشتكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ان صاحبك قد لطمني. قال: هاتوه شوفوا مين، هاتوه حققوا معاه، مش بغض النظر ده يهودي ولا غيره، لا، يهودي متظلم، لازم ننظر في مظلمته ونحق الحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. تعالى، لطمته ليه؟ قال: يا رسول الله، ما عديت عليه يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، قلت على محمد ومحمد بيننا، وغضبت فلطمته. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. خلي بالك، هذه الصعقة صعقة خاصة ستصيب الناس في أرض المحشر حين يتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى. صعقة خاصة والناس في أرض المحشر حين يتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى، يصعقون جميعا. فأول من يفيق النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أكون أنا أول من يفيق، فأنظر فإذا موسى آخذ بقائمة، وده الشاهد من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي، هو صعق معانا وأفاق قبلي، أم أن الله عافاه من صعقة يوم القيامة بصعقة الدنيا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالرسول يقول أنا لا أدري، ربنا عفا من صعقة الآخرة بصعقة الدنيا دي، ولو صعق معنا وفاق قبل. يبقى الشاهد إن هذه صعقة بعد الحشر، خلي بالك بعد الحشر بعد البعث يوم القيامة، ملاش علاقة بقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. دي صعقة الفناء دي اللي هي تؤذن بنهاية الدنيا وابتداء الآخرة. لكن إذا بعث الناس وجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم وتجلى لهم الرب أخذتهم صعقة ثم يفيقون منها. والدليل على أن العرش سقف المخلوقات كلها هو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. يبقى إذن عرش الرحمن سرير له قوائم أربع تحمل الملائكة، هو سقف المخلوقات كلها. الرحمن على العرش استوى. قال في الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. قال العلماء استوى على خلقه، على فوق خلقه كلهم بصفة الايه؟ الرحمة. على فوق خلق باسم الرحمن لتعم رحمته كل الخلائق في الدنيا، وأما رحمته في الآخرة فخاصة بالإيه؟ بالمؤمنين. عشان كده قالوا الرحمن الرحيم، الرحمن بكل الإيه؟ الخلائق في الدنيا، والرحيم بالإيه؟ بالمؤمنين في الإيه؟ في الآخرة. عشان كده قال وكان بالمؤمنين إيه؟ رحيم، ما قالش رحمانا. فالرحمن، شوف، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن سبحانه وتعالى. فاستوى باسم الرحمن لتعم رحمته كل من دونه من خلقه في الدنيا، ويوم القيامة يخص رحمته بالمؤمنين. نسأل الله أن يدخلنا في رحمته. الرحمن على العرش استوى. استوى في اللغة معنى على وارتفع، استوى معناها على وارتفع. وربنا استوى على العرش، العرش فوق المخلوقات كلها، والله فوق العرش، والله فوق العرش. هذه الآية في سورة طه وسط بين ست، بين ست آيات سبقتها ثلاث وتلتها ثلاث. الرحمن على العرش استوى، دي آية هي الوسطى بين ست آيات، ثلاثة قبلها وثلاثة بعدها. في هذه السبعة صرح ربنا بالاستواء على العرش. اللي قبلها ايه؟ الأعراف ويونس والرعد، واللي بعدها الفرقان والسجدة والحديد. بخلي بالك بقى من الترتيب ده. آية طه الرحمن على العرش استوى وسط، في وسط ست، ثلاث قبلها وثلاث بعدها. في السبعة المواضع قال الله تعالى ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير آية الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الحافظ كثير مذهب السلف الصالح كمالك وأحمد وغيرهم ممن وافقهم إمرارها كما جاءت، إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قوله تعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فالله فوق العرش، ولا تخض في أكثر من ذلك، ولا تتكلم في أكثر من ذلك، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فكن مؤمنا بأن الله على العرش استوى كما أخبر عن نفسه، ولكن لابد أن تعرف من غير تكييف ولا تحريف. الرحمن على العرش استوى، له سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. خلي بالك، لله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إما اللي ليا وليك فين بقى؟ فين اللي ليا وليك؟ واحنا هنا حاجة؟ ما لناش حاجة. ده كله ملكه، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، واللي تحت الأرض كمان له. فأين ملكه غير؟ ملوش ملك غير، غيره ملوش ملك. الملك كله ملكه، لكن هو اللي بيعطي خلقه وهو اللي هياخذ منه، كما سبق في مريم: إنا نحن نرث الأرض ومن عليه، إن هو المالك. إن نحن نرث الأرض ومن عليه، فهو المالك، هو الوارث. فاللي عندك ملكك ده يا ما شوية هو عارية، هو عارية. ربنا قال لك خد ده وتمتع به طول ما انت عايش وخلاص، إلى أن أشاء، إلى أن أشاء. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فالله هو الخالق المالك المدبر المتصرف في ملكه كيف يشاء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فهو المالك الخالق المدبر المتصرف، لا رد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ولما أخبر عن سعة ملكه، أخبر عن سعة علمه وإحاطته بملكه كله على سعة علما وسمعا. فقد أحاط الله بملكه علما وسمعا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكما وسع ربنا كل شيء علما، قد وسع سمعه الأصوات كلها، وسع سمعه الأصوات كلها، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها. لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله في زوجها، وتشتكي إلى الله، وأنا في الحجرة أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، ولكن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ولذلك قال مخبرا عن سعة سمعه الأصوات: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الجهر رفع الصوت بالكلام، الجهر رفع الصوت بالإيه؟ بالكلام. والسر توشوش واحد بينك وبينه كده عشان ما حدش إيه يسمع. إذا رفعت صوتك الله إيه يسمعه، وإذا أصريت حطيت بقك على أذن واحد ووشوشته الله يسمعك. امال بقى ما أخفى؟ يعلم السر وأخفى. السر تكلم واحد في السر، والأخفى من السر الكلام اللي في نفسك جوه، اللي انت قاعد بتايه بتدوره جوه كده، ولسه ما تكلمتش بيه، لا جهرت بيه ولا ايه ولا أصريت، لا جهرت بيه ولا ايه ولا أصريت. إنه يعلم السر وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر ويعلم هو أخفى من السر. يبقى الجهر يسمعه والسر يسمعه ويعلم الأخفى وما تسر في نفسك من الكلام. ولذلك قال وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. أنت قبل ما تتكلم هو يعلم ما في نفسك قبل ما تتكلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا كان هو عليم بالكلام اللي هتكلم به قبل ما تتكلم به، يبقى تزعق ترفع صوتك يسمعك، تخفي صوتك إيه يسمعك. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، يبقى واذكر نفسك في واذكر ربك في نفسك تضرعا وإيه وخيفة بقى. ما فيش داعي بقى إنك أنت يا رب يا رب وزعق وكده. ليه هزعق وكده؟ ليه زعق وكده ليه في الدعاء؟ بتشعر كده في الدعاء ليه؟ بتصيح في الدعاء ليه؟ لأ المحطة يسمع صوتك ليه؟ الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، يقول أحدهم فإذا نزلنا منزلا سبحنا، وإذا علونا كبرنا ورفعنا أصواتنا بالتسبيح والتكبير. قال فأدركنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم. بالراحة شوية بتزعقوا كده ليه؟ أربعوا أرفقوا خففوا وطوا صوتكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
ومسك الختام في هذه الليلة إن شاء الله قوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله مرفوع على الابتداء، هو اسم علم على ذات الرب سبحانه وتعالى كما ذكرنا لا يسمى به غيره. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله، وكل ما عبد من دونه عبد بالباطل. لا يستحق العبادة إلا الله، لأن الله هو الخالق المالك المدبر، فكيف يعبد غيره؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون عن عبادة الإله الحق إلى عبادة من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك من الأمر شيئا. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فكيف تكون هذه آلهة؟ آلهة مخلوقة مربوبة مملوكة مدبرة. الإله هو الخالق المالك الرزاق المدبر، هو ذا الذي يجب أن يعبد. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره حين عبدوا غيره. إن الله لقوي عزيز، هذا هو الإله الحق القوي العزيز الخالق الرازق المعطي المانع الضار النافع. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا،
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، كل ما عبد من دون الله عبد بالباطل ما يستحق العبادة. له سبحانه الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى تأنيث الأحسن، له الأسماء الحسنى، الحسنى تأنيث الأحسن أو مؤنث الأحسن. الله تعالى له الأسماء الحسنى. لماذا كانت أسماء الله هي الحسنى؟ لأنها كلها أسماء كمال ومدح، كلها أسماء كمال ومدح، ليس فيها ما يدل على الذنب، وهي كلها ليست أعلاما محضة، ليست أعلاما محضة، ولكنها أسماء تدل على صفات، تدل على صفات. الرحمن يدل على الإيه؟ الرحمة. الرزاق يدل على الرزق. القدير يدل على القدرة. السميع يدل على السمع. البصير يدل على البصر. الرحمن وهكذا. ها أسماء ليست أعلاما محضة، إنما هي أسماء تدل على صفات. ثم إنه لا ليس لأحد غير الله تبارك وتعالى مما تدل عليه الأسماء من الصفات إلا بعض نذر يسير، أما كل صفة كمال فالله تبارك وتعالى له من اسمها الكمال المطلق. زي ما قلنا النبي، الله تعالى سمى النبي رحيما، النبي رحيم بس ليه نصيب من الايه؟ الرحمة. أما الرحمة المطلقة دي لمين؟ الكاملة دي لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ثم إن أسماء غير الله تبارك وتعالى أولا كلها أعلام محضة لا تدل على صفات، وثانيا ما دل على صفات منها فإن الموصوف بها ليس له كمال الصفة، ليس له كمال الإيه؟ الصفة، بل إن بعض المسمين بأسماء قد يسمون بأسماء ليس لهم من صفتها أي نصيب، صح ولا لا؟ في عيل اسمه ناجح وعمره ما نجح أبدا في المدرسة ومسمينه ناجح، خد بالك ما 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 ليس له من اسمه أي نصيب خالص. أما الله تبارك وتعالى فله الأسماء الحسنى، أسماء كلها تدل على الكمال والمدح، وهو سبحانه وتعالى كل اسم منها يدل على صفة، وله سبحانه وتعالى من كل صفة الكمال المطلق. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وبهذا تنتهي هذه المقدمة التي بدأ الله تبارك وتعالى بها السورة قبل أن يستفتح قصة موسى عليه السلام. نذكر في النهاية بأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالدعاء بأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله ليست محصورة عدد، وإن جاء في الصحيح إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ومن حفظها دخل الجنة. أسماء الله غير محصورة في 99، و99 اسم اللي جم في رواية الترمذي في تعيينها هذه الرواية ضعيفة وليست صحيحة. الله تعالى له أسماء لا حصر لها، منها ما علمناه ومنها ما لم نعلمه. وفي دعاء الهم والحزن ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا وسرورا. والله تعالى أعلى وأعلم. لما تدعو الله تعالى بأسماء الحسنى تقول اللهم تب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم ارزقني إنك أنت الرزاق، اللهم اشفني أنت الشافي، اللهم اغفر لي أنت الغفار، وهكذا. بيقول عايز يشتري بيت وموش المبلغ كله، فقال له صاحب البيت تدفع كل شهر قسط وبعد ما تخلص خالص تاخد الدار. إيقاف التسليم على تسليم الدار على استيفاء الثمن هذا يناقض الهدف من البيع. البيع نقل ملكية، البيع نقل ملكية من البائع إلى المشتري، ولا يتوقف نقل الملكية على تكميل الثمن أو دفعه كله. يجوز أن تشتري البيت ولا تدفع منه شيئا، ويجوز أن تدفع نصفه وثلثه وتقسط الباقي. أما يقول لك ما تستلم البيت إلا لما تخلص، يبقى هذا دخل في الربا. ليه؟ هو هياخد منك الفلوس والبيت من يوم ما اشتريته، والبيت ملكك، وهو قاعد ساكن في الايه؟ في البيت بدون مقابل، ساكن في البيت بدون ايه؟ بدون مقابل. هذا لا يجوز. هل يجوز للابن ان يتصدق عن ابيه الميت؟ اي نعم يجوز، يجوز ان تصدق عن ابيك وعن امك من مالك الخاص، فيكون اجر الصدقه لابيك وامك، وانت لك اجر البر وثواب البر. اختلف مع واحد كان بيحبه في الله وحصل بينهم قطيعه، هل اعمالهم متوقفه عن الرف والرحمه لا تنزل عليهم كما في الحديث؟ اي نعم، الهجر والقطيعه والخصومه تمنع رفع الاعمال ونزول الرحمات. لا يحل المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. بعد ما يستخير ربنا في اي حاجه، وبعدين يعني يعمل ايه بعد الاستخار؟ استخر ربنا على امر، الامر ظاهر انه حلو، لكن هو كده نفسه مقبوضه ومهموم ومغموم، مش متشجع. انقباض نفسك هذا صارف، صارف لك عن الامر. مش انت بتقول في الدعاء ان علمت ان في هذا الامر خير لي في ديني ودنياي وعاقبه امر عزيزي فيسره لي ووفقني فيه، وان علمت فيه شرا اصرفه عني واصرفني عنه. ها، فالانقباض والضيق والهم ده بسبب الامر ده معناته انك انت مالكش خير فيه. لو كان هناك لك خير كنت حصل عندك انشراح صدر وانبساط وسعاده كده وفرح بالامر، وكنت نفسك مدفوع اليه دفعا كده. لكن استخرت وشوف نفسك مقبوض، خلاص ما اصرف نفسك عن هذا الامر، والله يبدلك خيرا منه. ما هو اسم الله الاعظم؟ ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام اسم الله الاعظم في ثلاث سور من القران، البقره وال عمران وطه، والمراد به الحي القيوم. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول في دعائه اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. بيقول بيسلم على جار وما بردش عليه، أسلم عليه؟ أيوه خليك سلم عليه، كل ما تقول له السلام عليكم الملائكة بترد عليك. أنت عايز أحسن من كده بقى؟ الملائكة بترد عليك، ولك على ذلك حسنات من الله سبحانه وتعالى. ادفع بالتي أحسن. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويهدينا سبل السلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.